أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استحباب تعهد النعل عند دخول المسجد، وذكرنا بالأمس رواية معتبرة عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم. هذا الذيل نهى أن يتنعل الرجل القائم، بحث آخر هذا يستحب من جلوس أن يلبس النعل، هذا شيء آخر. الشاهد تعاهد نعالكم عند أبواب مساجدكم. وقلنا الرواية معتبرة، لا وجد فيها شيء يخدش فيها.
لأنه هنا النهي
ونهى
يستحب، استفدت
الاستحباب
ولا الكراهة؟
التعاهد أمر
زي
الرواية. نعم صحيح، هذاك نهى كراهة. ومنها ما رواه في مكان، ما روي في مكارم الأخلاق بالطبس. نعم، الوسائل باب 24 من أبواب أحكام المساجد، حديث 3 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد. تعاهدوا نعالكم، لكن هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة بالإرسال. وقلنا لو كان تعهد لكان أولى، تعاهد تطلق على الاثنين، تقاتل زيد وعمر. الأنسب تعهد، لكنه على كل حال هذا ليس بإشكال، يعني يستعمل فيه مجازا، أنه مجاز.
وزنت
مفاعل ولا تخونوا
الله،
قلتم
ليست دائما،
ليست ممكن. وبالنتيجه يعني اللغه العربيه ليست واضحه الحقيقه من المجاز، لكن المعروف معروف ان الاثنين ممكن تكون حقيقه الموضوع وضع اخر لواحد ايضا، لا يبرج ايضا موجود على كل حال، اما مجازا او حقيقه. على جميع الاحوال المراد هو هذا، أن الشخص يتعهد نعله، يتعهد نعله يعني ينظر إلى النعل لما يدخل المسجد يطالع المجلس، هذا المعنى المعروف. هناك معنى آخر، لا يضعه عند أمين أو يضعه في مكان محفوظ ثم يدخل المسجد. ثم قال: والدخول باليمين والخروج باليسار. يستحب للإنسان لما يدخل المسجد أن يدخل يبدأ باليمين، ولما يريد الخروج باليسار، على عكس المستحب في مدخل على عكسه. أما أنه يستحب الدخول باليمين والخروج باليسار، علله المحقق المعتبر بأن اليمنى أشرف من اليسرى، فيدخل بها إلى الموضع الشريف قبل أن يدخل باليسار، هي أشرف ويدخل الموضع الشريف. وبعكس الخروج، يخرج من الموضع الشريف يخرج باليسار. طبعا التعليل ليس يعني هو ليس مناطا، ليس مدركا للحكم الشرعي، لكن موجود على الساحة، ولا هو هكذا لا يصح أن يكون دليل أصلا هذا. نعم، استدل برواية يونس عنهم عليهم السلام. الوسائل باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث النجم عنهم قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت، هذا هو الفضل. ولكن الرواية ضعيفة بجهالة صالح ابن سعيد الراشدي، إلا أن يقال التسامح في أدلة السنن والمكروهات، ولا الرواية ضعيفة. والدعاء فيهما يستحب لما يدخل المسجد أن يدعو، أن يدعو في المقام. أما استحباب الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج، استدلوا لذلك بعدة من الروايات، منها حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 قال: إذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجت فافعل ذلك. والصلاة والدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أدعو الله أن يزيده التوفيق ورحمة وكذا وعلو منزله، دعاء النتيجة دعاء الصلاة على النبي. فكان أفضل هكذا. ومنها موثقة سماعة، موثقة سماعة الوسائل باب 39 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 قال: إذا دخلت المسجد فقل بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكته على محمد وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت فقل مثل ذلك. الرواية لا يقال مضمرات شماعة مقبولة، قلنا سابقا مضمرات شماعة مقبولة. ومنها رواية عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام عن جدته الزهراء عليه السلام. ومنها رواية عبد الله بن الحسن نفس الباب باب 39 حديث 5 قال: إذا دخلت المسجد فقل اللهم اغفر لي واحد، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. ولكنها ضعيفة بالإضمار، وبجهالة عبد الله بن الحسن، ضعيفة بالإضمار وبجهالة عبد الله بن الحسن. الرواية الثانية عن أمه، عفوا الرواية الثانية ليس هذا الرواية الذي يروي عن أمه، الرواية التي أذكرها الآن، لا التي ذكرناها الآن هي ليست عن أمه.
جد الإمام الحسن؟
نعم، هذه الرواية الثانية عن أمه، ومنها رواية عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة عن جدته فاطمة عليه السلام.
مباشرة يروي عن جدته؟
لا، هو يروي عن أمه فاطمة بنت الحسين عبد الله بن الحسن.
ثاني
فيها إرسال، لأن ما رأت الزهراء فاطمة بنت الحسين ما كانت. الوسائل باب 41 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 رواية عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة عن جدته فاطمة الزهراء عليه السلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من الباب صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذه الرواية ضعيفة بجهالة أكثر من شخص أولا. ثانيا، عبد الله بن الحسن في هذه الرواية هو عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يعني هو ابن الإمام الحسن عبد الله، عفوا جده الإمام الحسن، جد الإمام الحسن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام، وجدته الزهراء عليه السلام. هنا الرواية ليس فقط ضعيفة، فيها أكثر من شخص مجهول، أيضا مرسل، لأن فاطمة بنت الحسين عليه السلام نقلتها مباشرة عن الزهراء عليه السلام. فاطمة ما كانت يعني لما وقت شهر الزهراء عليه السلام وما كانت موجودة أصلا، فهناك سقط، سقط في السند، هناك سقط. أيضا هي مرسلة من هذه الجهة. يبقى شيء أحب أن أشير إليه، وهو إذا لاحظنا في الروايات وفي عدة مناسبات وفي أبواب مختلفة، سواء في الصلاة، في الصوم، في الحاج، في الزكاة، في الخمس، في البيع، في الشراء، في الآداب، تلاحظ الأمر بالدعاء. كل لعله يعني إن لم أكن مبالغا في الكلام، كل الأبواب الفقهية فيها آداب لم يذكر فيها الآداب من الدعاء. قد يقول يسأل الإنسان يقول ما حاجة الدعاء أنا داخل المسجد، ما حاجة الدعاء في الخروج منه، وأنا دعيت وانتهيت وخلصت صليت وأثناء الصلاة دعوت الله سبحانه وتعالى وفي حال السجود في حال كذا. يبدو والله العالم يستفاد من مجموع الأخبار أن الله سبحانه وتعالى يعطي على قدر الدعاء أيضا، يعني مرة الكيفية، كيفية واضحة، يعني من حيث الخلوص والإخلاص وصفاء النفس، هذا شيء أساسي، هذا شيء أساسي. ولا وأحيانا أيضا على كثرة الدعاء يعطيه، كثرة بما هي كثرة مطلوب لله سبحانه وتعالى، يعني كمية. الله يحب أن يرى عبده في هذه الحالة، يعني تضرع، يعني دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. فلا تقول إيه أنا هذا الدعاء أنا وخارج لا يسمع مني، ليش؟ قد يقبل ما يدرك، ليش أنت تستهي؟ ها؟ لا تستهي بهذا الدعاء سواء في الدخول أو حتى في الحمام في بيت الخلاء، أبدا لا تستهي، ما تدري متى يستجاب الدعاء، ما هو نجد وقت خاص ومحل خاص. نعم عندنا أوقات وأمكنة شريفة ورد فيها الدعاء شريفة، ولكن استجابة الدعاء ليست موقت بوقت ولا بمكان خاص ولا بدعاء طويل أو قصير. انتبه، ممكن إنسان يدعو كل اليوم لا يستجاب، يمكن الدعاء الذي يستجاب حين الخروج أو حين الدخول أو دعاء مثلا التي أنت مثلا تستهين به. لذا ترى الأدعية حتى في الطواف، حتى في السعي، الأدعية حتى كذا، هذه بحد ذاتها مطلوبة حتى يبقى الإنسان، يبقى الإنسان ماذا؟ علم إجماعي، ما وضحه أنه ما تستجاب الدعاء. إذا قال متى يترك الإنسان وينتظر هذا الوقت وهذا المكان، مثل الصائم نعم فرحة، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربي أجملها. عند إفطاري واضحة الإفطار استأنس، أما عند لقاء ربي ما هي الفرحة؟ حتى يزيد مبهج لك فرحة عند الله. ما هي الفرحة؟ لك فرحة عند الله، يبقى الذهن يأخذ فرحة كذا جنة إلى آخره أو العين كذا كذا كذا، يبقى الذهن يسرح ويمرح في هذه الأمور. فشاهد الحال الأدعية هنا من هذا الباب، فلا يستهين الإنسان يقول ما حال الدخول حال الخروج. ثم قال وصلاة التحية يستحب لما تدخل المسجد، صلاة تحية المسجد والدعاء عقيبها، عقيب صلاة تحية. المعروف بين الأعلام استحباب تحية المسجد بالصلاة الكتابية، طبعا إلا مسجد الحرام تحيته ما هي؟ الطواف. تحيته الطواف. ويدل على ذلك بعض الأخبار، منها ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار وفي الخصال بسنده فيهما إلى أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. الوسائل باب 42 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد جالس، فقال لي يا أبا ذر إن للمسجد تحية، تحية المسجد، إن للمسجد تحية. قلت وما تحيته؟ لا ما تحية الإنسان السلام عليكم هذا التحية، المسجد كيف أحيي المسجد؟ وما تحيته المسجد؟ نسلم عليه وما تحيته؟ قال ركعتان تركعهما ركعتين هذا المسجد. فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فبما الصلاة؟ يعني بأي سبب أنا أصلي؟ قال خير، قال الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. هذا الفقهاء إذا تلاحظ يذكرونها في الكتب الاستدلالية، يقولون أنهم استحبوا في جميع الأوقات والأمكنة تستحب الصلاة ركعتين دائما صلي، من باب الصلاة خير الموضوع، من شاء استكثر ومن شاء استقل ومن شاء أكثر وأقل خير الموضوع. هذه هي الدليل التي استدل بها في المقام وهذه الرواية. أول هذه الرواية طبعا من حيث الاستدلال على المثل الدلالي دلت على أمرين أو دلت على ثلاث أمور. الأمر الأول دخلت وهو جالس، وهو في المسجد جالس، فاستحب الجلوس في المسجد لا سيما لانتظار الصلاة. بعض يعبر عنه اعتكاف، لكن اعتكاف مخصوص اسمه اعتكاف خاص، ليس الاعتكاف المتعارف. يستحب الاعتكاف بالمسجد غير الاعتكاف المتعارف لانتظار الصلاة، ولك أجر على ذلك. فالرسول جالس واحد. كثير من الروايات وردت، أنا في ذهني قلت دخلت وكان الرسول جالس، مثلا رأى رجلا يصلي فنقر كنقل الغراب، فقال لأن مات هذا وهكذا صلاته ليمتن على غيره. نقل الغراب إذا الطائر يريد أن يلتقط الحبة، لما يلتقط الحبة شوف مثلا طائر الحمامة أو العصفور، أنا لاحظت كثيرا ليس مرة واحدة، لما يلتقط الحبة على السريع يلتقطها، فهو يركع ويسجد مثل التخطى، يعني يعني لا يأتي بالسجود الصحيح والركوع الصحيح المطلوب يعني لا أقل كذا. كثير من الروايات جالس فيدل على أنه الجلوس في المسجد مستحب من جهة ومن جهة فيه تعليم أحكام شرعية.
والله عنوان الاتكاء في المسجد، هل هذا العنوان غير عنوان الجلوس؟
الاتكاء أيضا مستحب، والجلوس هلا اتكاء جلوسا شيء واحد تقريبا على حسب الكيفية. طيب هذا واحد. ثانيا الشيء الثاني أنه قال تحية المسجد، أن المسجد أبا ضر، أن للمسجد تحية، وهذا تحية المسجد. بالمناسبة التحية متى تكون؟ ونحن نبدأ يعني المسألة أحيانا ما أدخل المسجد الناس يسلمون علينا، هذا يسلم هذا كذا، هذا وقت التحية. التحية لما تدخل مباشرة، أما بعد السلام وكل شيء وصلنا ركعتين راح التحية، وأخذ من تحية التقى شخص بشخص يحييه. أما إذا سلم عليه وآخر شيء قال السلام عليكم، راح الوقت، انتهى الوقت، سلم عليه كذا، رأى صاحبه مثلا سأله كذا وين الدرس إلى آخره، ثم قال السلام عليكم، راح الوقت. السلام أول شيء السلام، والتحية أول دخول. إذا جلس أو تكلم أو تحدث أو كذا راح الوقت، وقت التحية، وهكذا وقتها. ثالثا قال أمرتني بالصلاة، بأي سبب؟ قال الصلاة خير برضو، لا يوجد سبب خلاص. عندنا بعض الأسباب نحن ذكرناها، الصلاة فيها ولا أسباب خاصة، لكن هذه مطلقة، الصلاة خير موضوع، ما يحتاج إلى سبب. أي وقت من الأوقات خطر في بالك صلي ركعتين، صلي ركعتين في الليل، في النهار، العصر، الصبح، كذا كذا. لا هذا اسمه صلاة مبتدعة هذه، وليس ذات الأسباب.
حتى عند طلوع الشمس
مكروهة، مبتدعة مكروهة، موجودة مكروهة، يعني بمعنى ثواب قليل، بمعنى ثواب قليل. نعم هذه الرواية لكنها ضعيفة إنصافا بجهالة أكثر من شخص في السند، مع ضعف بعضهم أيضا. ورواها الشيخ في المجالس والأخبار بإسناد عن أبي ذر في وصيته له، لكن أيضا الإسناد إلى الوصي الشيخ الصدوق وصية النبي لأبي ذر أيضا ضعيفة، هذا الوصي بأكثر من شخص، وبعضهم مجهول الحال. ومنها حديث المناهي، يعني أقل يعني أربع ركعات ست ركعات يعني هكذا المرات في الأحكام ركعتين. ذكرنا تقصد ركعة واحدة مثلا، تقصد هكذا
أنه أقل الاستحباب، هل هو ركعتان؟ فمن شاء أن يزيد
قطعا بلا إشكال، احنا قلنا يزيد مستحب الصلاة حتى لو لم يكن في المسجد أصلا مستحب، فضلا عن كون في المسجد. لا أما التحية فقط ركعتين التحية، ركعتين التحية فقط، أما الباقي لا الصلاة مستحب. ومن حديث المناهي الوسائل باب 67 من أبواب أحكام المساجد، حديث 6 حديث 1 عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعل المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين. قالت تمشي في المسجد من باب إلى باب صلي ركعتين تحت المسجد. كلها سابقا ذكرنا هذه الرواية لكنها ضعيفة، كلها إنها ضعيفة، حديث مناهي ضعيفة جدا. ومنها ما رواه المصنف في الذكرى،
هي
ظاهرها هكذا، ليس نصا، ليس نص، يعني ظاهرها تحت المسجد حتى الظهرين، من أراد أن يصلي استحب أن يصلي ركعتين.
صحيح مستحب؟
هي مستحب طبعا. يعني
ما بدلش عليها.
هي ظاهرة. يعني ليست نصا. لها ظهور. صلى ركعتين صلي حتى يصلي ظاهرة يعني صلى ركعتين. لو عندنا مثل الإنسان أول شيء يدخل يعني يحيي المسجد بركعتين. العادي هكذا. فهي ظاهرة وليست نصا لكن ظاهرة. ومنها ما ذكره المصنف في الذكرى عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صحيح مسلم مجلد 5 صفحة 226 قال عن جماعة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا السر لأن التحية أول شيء وأنه يتكلم ويتحدث وكذا ثم كذا مثل طواف الوداع. طواف الوداع صحيح نحن عندنا مستحب طواف الوداع والجماعة عندهم واجب يعني الأقل ثلاث مذاهب عندهم واجب. طواف الوداع هكذا تطوف وتمشي إلى السفر سهل. أما تودع البيت ركعتين مثل ما يفعل عندنا جماعة كثر فهذه جماعة كثر يصلي يعني يكون طواف الوداع يعني باب حبب أصنظام فيه فيطوفون طواف الوداع ويأتي إلى المسكن وينام ويشرب كالراح هذا ليس طواف الوداع. طواف الوداع تودع وتمشي مثل وداع الأهل. وداع الأهل كيف؟ هكذا لما يذهب على الباب يودع ويمشي مو انه مثلا يوجه ويجلس معه وياكل ويشرب ويشرب لا هكذا
هو يودع الحرم فقط يعني هذا المكان السكن
فيه لا هذا المعنى الوداع يمشي اما اذا جلس ادري يودع الحرم هو لكن اذا جلس راح طواف الوداع يعيد
لا
يذهب
الى بيته عنده اغراض شيء كذا
لازم من اول امر جهزه وهكذا اقول. يوم من الأيام كنت في المسجد الحرام جاءت حاجة فلسطينية طافت طواف الوداع وجلست وكذا قالت لي قالوا لهؤلاء أنه بطل طوافك لازم أتذكر إذا قلت على حليب ما أتذكر مهم طبعا أنا أعطيت الجواب أبو حنيفة عندهم لو بقي ليلتين لا يطوف الوداع هو وحده وذهب إلى هذا الرأي إذا بقي ليلتين وثلاثة كذا لا يطوف الوداع لكن الأكثر مذاهب الثلاث الباقية وأتباعهم يبطل إذا جلس أو نام أو اشترى حاجة لا لازم يعيد جديد. نحن بما أنه مستحب من أول أمر فقهانا لم يعني يبحثوه كثيرا هذا المطلب فتحية المسجد هكذا أيضا لا بد أن تكون بحيث لا يتنافى عرفا. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليدعو الله تعالى عقبهما ولتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصلي جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي ودعا الله وسأل حاجته انتهى كلام الشيخ في الذكرى. طبعا هذه الرواية التي ذكرها الشيخ في الذكرى عامية يعني ورد من طرق العامة. طبعا بالمناسبة في الدرس الثاني إن شاء الله في الرجال أتكلم شيء حول التعطيل في الوفيات والدرس فيها أتكلم شيئا ما لأنه في الأذهان عند البعض عنده شيء في الدرس الثاني إن شاء الله أتكلم بهذه المناسبة. ثم قال والجلوس مستقبلا وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال حاجته هذا مستحب لما يدخل المسجد يستحب هكذا. ويدل على ذلك رواية العلاء ابن الفضيل عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب 29 عفوا 39 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادعو الله وسله وسمي حين تدخله واحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان وبالإرسال، لكن الجماعة قلت عندهم أسامح في أهل السنان. هنا في الرواية قال إذا دخلت فاستقبل القبلة. عندنا رواية رواها الشيخ البهائي رحمه الله في كتاب مفتاح الفلاح، يقول روي عن أمتنا عليه السلام خير المجالس ما استقبل به، أي مجلس أي مكان كنت. طبعا يمكن اللي الحرارة مثل حال التخلي أو المكروهة مثل حال الجماع وكذا مكروهة، والباقي يستحب، أي مكان كنت يستحب أن يكون إلى القبلة. فلذا هنا يقول فاستقبل القبلة ثم ادعو الله. قال ويحرم تلويثها بالنجاسة. يقول الشيخ المعروف بين الأعلام أنه لا يجوز إدخال النجاسة إلى المساجد إذا كانت مشركة، لأنه يلزم منها تنجيس المسجد، كما أنه لا يجوز إزالة النجاسة فيها إذا كانت موجبة لتلويث المسجد. إذا أراد كانت هناك نجاسة في المسجد وأراد أن يزيل النجاسة ولكنه لما يضع الماء يوسع النجاسة. لذا الفقهاء، ما أقول الفقهاء، العادة اليوم لما يطهرون المسجد بماء كر، ليش؟ خوفا لأنه إذا كان ماء قليل قبل بعض المشهور عندهم مشهور أقول أن الغسالة وإن تعقبها طهارة المحل نجسة فتنجس الباطن. طبعا نحن لا عندنا طاهر إن تعقبها طهارة المحل. فمن هذا الباب الفقهاء، أما إذا كان ماء كثير متصل فحينئذ لا يتنجس، فقط يطهر ولا يتنجس شيء آخر. من هذا الباب تراهم لما يطهرون المسجد بالماء الكثير، هذا هو السر.
مرة سأل سمحتكم استاذ إذا ما فيش بنوع كذا بتشيل عن النجاسة وتصب تمسح وبعدين بتكبر الدائرة
على حال المبنى مع المبنى الآخر عنده مشكلة. نعم نعم على المبنى بالماء القليل صح
صحيح، ولكن يعني وسع الدائرة المرة الثانية.
لا ليس توسع أصلا عندنا، ليس توسع لأنه طاهر طاهر.
قلت إنه
يأخذ عين نجاسة ويطهر ماء قليل عندنا ما في مشكلة صح. قال كما أنه لا يجوز إزالة النجاسة إذا كان موجب لتلويث المسجد، وأما إذا فرضنا كون النجاسة غير ملوثة وكان إزالتها على وجه لا ينجس المسجد لا بأس، ما في مشكلة في هذا الصورة. بعضهم قال أصلا احتمل حرمة الإزالة ولو لم يلزم منه تنجيس الشمل تعبدا، ليش؟ هذا في غير محلي سفر. طبعا انا اقول لكم شيء، عندنا بحثنا مره نجاسه المسجد ومره لا يطهر شيء في المسجد، اكتب شيء يعني ايش الخلط. انا كنت اتكلم عن كيفيه تطهير المسجد لأنه اللي يحتاج إلى كره وكذا وهذا الباب. أما إذا أراد أن يطهر ثوب داخل المسجد أما نفس الشيء، إذا قلنا ماء الغسالة لا يتعقبها طهر في محل فهي تنجس المسجد، إلا إذا وضع شيئا تحتها مثلا وطهرها داخل المسجد ما في مشكلة. يعني أول إنسان عنده ثياب نجسة دخل المسجد وعنده إبريق يريد طهرها وعنده شيء آني مثلا فوضع الآني وطهرها داخل المسجد خيرا إن شاء الله لا بأس. أما بعض قال أصلا احتمل الحرمة تعبدا ولو لم ينزل منه شيء من تجلس المسجد هذا يشعر ما عندنا دليل تقول هو مسجد خلي مسجد خير إن شاء الله تطهر أو طهر في المسجد خير إن شاء الله نبيع في المسجد أحيانا ننام في المسجد كل شيء المسجد. بقي عندنا أمر مهم أقرأه وبعدين إن شاء الله نشرحه. قال ويحرم تملكها تملك المساجد وإن زالت آثارها وأيضا وجعلها طريقا أو ملكا يعني جعل بعضها بعض المسجد جعله طريق أو ملك يأخذ شيء من المسجد له أو الطريق. بالمناسبة طبعا هذا فيه كلام إن شاء الله أشرحه لكم. يوم من الأيام كنا مجلس استفتاء عند الشيخ رحمه الله رحمته الواسعة الأستاذ الشيخ التبريزي فجاء الاستفتاء من جبل عامر. أنا أعرف قصة أنا أعرفها. جاء الاستفتاء ما كنت أدري أن هذا الاستفتاء يعني أول لكن لما قرأته على الشيخ عرفت. فأحد الكرة عندنا هناك مسجد فجاء جماعة أهل البلد يعني لهم نفوذ فجعلوه نصفين مسجد نصف طريق وأخذوا مكان آخر وسعوا فيه المسجد. جماعة ثانية اعترضوا عليهم خمس سنة هذا الأمر لم يقبلوا عندهم نفوذ ومال مال فاسد ومفسد المال ليس فقط فاسد هذا مفسد. فقال لي الشيخ وذاك العنوان قال لي من اين هذا قلت قال لي الشيخ عندكم في جبل عامر هكذا قلت له الشيخ ما رايت شيء بعد وجود الناس اما انه يحرم تملكه كذا قلنا ان شاء الله ياتي والحمد لله رب العالمين.